وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا الى المقطع السادس الاخير من المقاطع الستة في صحيحة زرارة الثانية، وهذا المقطع هو المورد الثاني لمن للشاهد. كلامنا الآن هنا في هذا المقطع السادس، بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى السؤال السادس الذي هو المورد الثاني من موردي الاستشهاد في الصحيحة المذكورة، فقد فرض فيه زرارة أنه رأى النجاسة في أثناء الصلاة، لا أنه رآها بعد الفراغ منها، فإنه في الفقرات السابقة كان المفروض في جميعها أن النجاسة لوحظت وشوهدت بعد الفراغ. أما إذا شوهدت في الأثناء فلم يذكر هذا في الفقرات السابقة، وإنما هو مذكور في هذه الفقرة السادسة. هذا أريد أن تلتفتوا له حتى ليس التشويش. إذن في هذا السؤال السادس سأل زرارة عن رؤية النجاسة أثناء الصلاة، ما هو الحكم؟ وفصل له الإمام عليه السلام، بينما إذا حصل له الشك سابقا في موضع من الثوب يعني قبل الصلاة شك، ثم في أثناء الصلاة رأى النجاسة، فهنا يقطع صلاته قطعا مؤقتا إن صح التعبير، ويطهر. وطبيعي إذا لم يلزم شنو فالفتيح، ويوالي يستمر في صلاته آنذاك بعد التبطيع في الأثناء. وأما إذا فرض أنه لم يشك قبل الصلاة، لم يطرأ له شك في إصابة النجاسة، ثم رآها في الأثناء، فهنا لا تبطل صلاته. العفو، أنا قلت في ذلك الشيخ ماذا يقطعها قطعا مؤقتا، لا تبطل يقطعها، ماذا يقطعها بمعنى تبطل، أي صحيح الحبار. هذا نجي القطع المؤقت في الشكل الثاني، فرتب العبارة إن شاء الله. وأما إذا لم يشك سابقا ثم رأى النجاسة في الأثناء قطعها قطعا مؤقتا وطهر ثوبه، بما إذا لم يلزم من ذلك الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، ويواصل صلاته. وطبيعي شريطة أن يكون الدم رطبا لا يابسا، وإلا اذا يابس شنو سوف يجزم بانه من قبل الصلاة. اما اذا لم يشك مسبقا وكان رطبا الان فهنا لا يحكم ببطلان صلاته بل يطهر ويستمر في صلاته. ونقطة ذلك ما قاله عليه السلام بقوله لأنك لا تدري لعله شيء توقع عليك توقع عليك على طارئ في أثناء الصلاة فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. والفقهاء يفتون على طبق هذه الرواية ولذا يقولون من رأى النجاسة في أثناء شعيفة المثل معلمها مستند هو هذا بالرسائل العملية هذا موجود من رأى النجاسة في أثناء سمو اللجاء هذا الدم خنضر بفعلية بعد محمد في أثناء الصلاة حينئذ يطهر ويستمر في صلاته وشي ذكر المستند هو هذا. وهذا مطلب واضح والرواية واضحة في أن الإمام قد طبق ماذا قد طبق الاستصحاب الموضوعي يعني يقول له ما دمت تحتمل قد طرأ عليك هذا الدم أثناء الصلاة فحينئذ لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك أي أنت لك يقين بطهارة الثوب متى قبل الصلاة وتشك في بقاء تلك الطهارة فلا تنقض ذلك اليقين بالطهارة بالشك يعني في البقاء بل تحكم ببقاء الطهارة إلى 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 شوكة إلى حين الرؤية فتكون نتيجة الاستصحاب أن النجاسة حدثت متى الآن حين الرؤية فيطهر الآن ويواكب صلاته. إذن هي واضحة في إرادة الاستصحاب ولا شبهة فيها من هذه الناحية ولا تحتمل إرادة قاعدة اليقين فإنه برؤية النجاسة في الأثناء لا يتزلزل إيش اليقين السابق بل أنا باقي على جزمي بكون ثوبي وطاهر ولكني أحتمل أن هذا الدم قد طرأ متى قد طرأ إما قبيل الصلاة بقليل أو طرأ أثناءها يعني الآن فهو شك في البقاء ولا يتطور الشك في أصل الحدوث يعني الشك في أصل حدوث الطهارة فلا معنى لاحتمال إرادة قاعدة اليقين وهذا بخلافه في الفقرة في السؤال الثالث الذي هو المورد الأول للاستشهاد فإنه هناك قال زرارة فنظرت فلم شنو فلم قارن هنا قد يقال يتولد يقين بسبب ماذا الفحص وعدم الرؤية وهذا اليقين يتزلزل هو يتزلزل من في اليقين عند رؤية النجاة بعد ذلك أي بعد الصلاة، وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه لم نسترد وجود يقين من هذا القبيل يقبل التزلزل، فكان هناك في السؤال الثالث يقينان: يقين لا يقبل التزلزل، ويقين يقبل التزلزل. والذي لا يقبل التزلزل هو ايش؟ اليقين قبل ظن الإصابة. والذي يقبل التزلزل هو الذي حصل بسبب عند ظن الإصابة والفحص وعدم الرؤية. أما هنا فلم نفترض إلا إيش؟ إلا يقين واحد، وهو اليقين الثابت قبل الدخول بالصلاة، فإن توبي جزما كان طاهر قبل الصلاة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، والله كان طاهر نظيف حلو. بعد ذلك رأيت بقعة في وسط الثوب، فأحتمل هذه البقعة إما قبيل الصلاة فتبقى، أو في أثنائها فأستصحب لإثبات أنها في الأثناء فأطهر وأواكب الصلاة. جيد، إذن الرواية في إلحاظ هذا المقطع لا تحتمل إرادة قاعدة اليقين. نعم، هناك قضيتان إحداهما جانبية ليست مهمة، والأخرى ربما يكون لها شيء من الأهمية، شيء مو رمزاية، شيء من الأهمية. أما القضية الأولى التي ليست لها أهمية هو أن الإمام عليه السلام قال: إن شككت في موضع منه ثم رأيت فلا بد من إعادة الصلاة، وإن لم تشك فلا حاجة إلى الإعادة، بل تغسل تطهر أثناء الصلاة وتواكب تستمر في صلاتك. هنا نقول قول الإمام: إن شككت، وهاتبا قول إن لم تشك، يحتمل أن يقصد به الشك البدوي كما هو ظاهر كلمة الشك، فإننا نفهم من كلمة الشك هذا المعنى، يعني مرة قبل الصلاة يحصل لك شك بدوي في إصابة النجاسة، ثم تراها في الأثناء فهنا تعيد الصلاة. ليش تعيد الصلاة؟ لأنه الشك القبلي يولد اطمئنان بمن؟ لأن هذه النجاسة التي رؤيت هي نفس تلك المشكوكة سابقا، يحصل اطمئنان، عادة يحصل اطمئنان بها، فصلاتك تكون في النجس فلا بد من الإعادة. وإذا لم يكن عندك شك أبدا فلا عمارة آنذاك على أن هذه النجاسة قبل الصلاة، فيجري الاستصحاب وتثبت صحة الصلاة بلا حاجة لها. هذا ما فهمناه، وهو شيء وجيه، ولكن رب قائل يقول: الإمام يشير إلى حالة العلم الإجمالي، وكأنه يريد أن يقول هكذا مرة: تشك في الموضع، يعني بعد علمك بالإصابة جزما، ولكن تشك في الموضع، في موضع النجاسة هل هنا أو هنا بعد العلم إجمالي بالإطار. فقوله إن شككت في موضع منه يعني إن شنو إن علمت بالإصابة وشككت في تشخيص الموضع. وقوله إن لم تشك يعني إن لم يحصل لك هذا العلم الإجمالي. والذي دعانا إلى إبراز هذا الاحتمال قوله عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وأسلط الأضواء على كلمة في موضع منه، فإنه لو كان المقصود الشك البدوي لا حاجة إلى كلمة في موضع منه، التقييد يكون لغوا وبلا حاجة. إذن هذا التقييد يتناسب مع العلم الإجمالي. فقوله إن شككت في موضع منه يعني إن علمت بالإصابة وشككت في تشخيص الموضع. هذا الذي دعانا إلى إبراز هذا الاحتمال. ولكن هذا المقدار لا يؤثر علينا على الاستدلال، فإن الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب في حالة عدم الشك المسبق، سواء فسر ذلك الشك المسبق بشك بدوي أو فسر ذلك الشك القبلي بالعلم الإجمالي. إنه على كلا التقديرين الإمام قد أجرى الاستصحاب في حالة ماذا؟ عدم الشك. قال وإن لم تشك فاستصحب. والمقصود إن لم تشك يعني إما لم تشك بالشك البدوي أو لم تشك بنحو العلم الإجمالي، إن هذا ليس بمهم. إذن هذه قضية جانبية ليست مهمة كما أشرت إلى ذلك سابقا. قلت الطاهر أصلا هو الأول، هو من أول ماذا أنا قلت بلما تشك حينما لما هذا، بس قلت الذي دعانا وخلى بالذهن يجي هذا الاحتمال شنو الذي خلانا هذا التقييد في موضع منه. لكن أبقى وأكد هذا احتمال صح موجود لكن ما يأثر شيء أبدا، ولذلك نأخذ وقت من هالجانب لا داعي إليه بعد عدم الثمرة من هذه. ونحن نأخذ وقت ليش؟ إذا أكثر الثمرة تترتب، أما إذا ثمرة ما كانت تترتب فحينئذ بس مجرد هو إشارة كذا. جيد، لا بأس بذلك. جيد، معكم إن شاء الله تعالى. وأما القضية الثانية التي لها شيء من الأهمية، مو أهمية جاي، شيء من الأهمية، فقد أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء 26 رقم التسلسل يعني صفحة 61، وحاصله أنه يوجد تهافت بين ما دلت عليه الفقرة الثالثة وبين ما دلت عليه الفقرة السادسة. فإن الفقرة الثالثة دلت على أن المكلف لو رأى النجاسة بعد الصلاة فلا إعادة. وعلل بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إنه عليه السلام حكم بعدم الإعادة لأجل الاستصحاب، رغم أن المكلف يتيقن بأن صلاته قد وقعت في النجس. هذا في الفقرة السادسة. الثالثة، بينما في الفقرة السادسة حكم الإمام بأنك إذا شككت مسبقا، أي قبل الصلاة، ثم رأيت النجاسة في الأثناء بعد الشك السابق، فسوف يحصل لك بسبب الشك السابق والرؤية الآن يحصل لك اطمئنان. طبيعي يحصل لك اطمئنان، ترى من عندي مو من الإمام، أنا قاعد ماذا أتمم المطلب. يحصل لك اطمئنان بأن صلاتك وقعت فيما في النجس فلا بد من الإعادة. والإشكال هو كيف في الفقرة الثالثة حكم الإمام بعدم الإعادة رغم أن كل الصلاة وقعت فيما في النجس، بينما في الفقرة السادسة إذا جزم المكلف جزم دينه في الأثناء بأن المقدار السابق وقع مع النجاسة حكم الإمام بلزوم الإعادة، والحال إن هذا أولى بعدم الإعادة، إذ كل الصلاة إذا وقعت في النجس لا تلزم إعادتها كما هو مقتضى الفقرة الثالثة. فجزء الصلاة إذا وقع في النجس أولى بعدم الإعادة. هذا الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر، بس ما سلط عليه واي شنو العضوة، وهو حاضر حسب إحشائي ومشي. تكرر الإشكال، ما عندي ترى إحشائي زايدة، ما عندي لا إحشائي زايدة ولا توضيح زايد، بس أريد أن أكرر، يعني إذا ما أخذت الإشكال ما فهمت هذا ما أقدر أواكب الموضوع. حصيلة ما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه في الفقرة الثالثة حكم الإمام عليه السلام بأنه لو انتهيت من صلاتك ورأيت النجاسة ما تحاجة إلى الإعادة، هكذا قال الإمام. ليش؟ لأنك كنت على يقين إلى آخره أجر الاستصحاب. بل نحن سابقا أشكلنا أنه كيف تجب الاستصحاب والحال عدت يقين بمن؟ أي حساية الأخرى الذي قلنا هذه تهافص بين النظرية والتطبيق، تطبيق قاعدة وشو هي شنها تطبيقها ليس مصداق، هاي واحد هذا غاضينا النظر عنه وتجاوزنا. ما نشغل فيه. لكن بالنتيجة الفقرة الثالثة دلت أن الإعادة ليست لازمة رغم أنه رأى النجاسة بعد الصلاة، فقد وضعت صلاته جزما في النجس. الإمام قال له ما تودع إلى الإعادة وتفسد بالأسفة. في الفقرة السادسة رأى النجاسة في الأثناء، قال الإمام إذا اتشاطنت قبلا ثم شفت في الأثناء لابد وأن تعيد. ليه؟ أنا أقول ليش؟ أنا أقول لأنه لما انشاف قبلا وعلى عن شفت راح يقل لك اطمئنان لأن هذه النجاسة قبلية، لأن أنت وشأت من أول شاف، فهذه النجاسة هي قبلية ما دامت قبل، خصوصا إذا كانت ياسة بعد واضح هذا لأن الإمام قيد ربطة. فما دامت هذه النجاسة قبلية فلا بد وأن تعفي. الإشكال وش يقول؟ إذا كل الصلاة وقعت في النجس بمقتضى الفقرة الثالثة قلت لا حاجة إلى إعادة، خب الأولى إذا وقعت ماذا؟ تتم منها إذا وقع في النجس أولى بعدم لزوم الإعادة. شلون تقول هناك لا تجري الإعادة وأن كل الصلاة وقعت في النجس؟ هنا جزء الصلاة تقول يلزم ماذا؟ الإعادة. هذا أمره مشكل، هكذا ذكر قدس سره. وأنا أضيف إضافة هذه الجديدة عيد أقولها، هذا الإشكال يتم لو فرضنا أن بنينا على أن في الفقرة الثالثة على أن النجاسة المرئية بعد الصلاة حتما هي السبب. الإشكال ترى على هذا يجي. أما إذا فرضنا أنه أخذنا بالجواب الرابع من الأجوبة المتقدمة، يعني نقول أن جرار قال فرأيت من دون ضمير، وهذا كما يلتئم مع كون النجاسة هي السابقة يلتئم مع احتمال كون نجاسة جديدة. إذا هكذا فرضنا مشينا على هذا الجواب الرابع، هذا الإشكال لا يأتي. ولكن الشيخ وباني في الرسائل على أن النجاسة المرئية بعد الصلاة استظهر هذا المعنى أنها عين ماذا؟ السابقة. بناء على هذا الاستظهار يأتي هذا الإشكال. قال قدس سره، أقالت عبارته، مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد. فأنت قصد شنو؟ بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، يعني بمقتضى الفقرة الثالثة. وهذا قول وبين وقوع بعضها معها فيعيد، يعني بمقتضى الفقرة الثالثة، كما هو ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك وتعيد إذا شتت في موضع منه ثم رأيته إلى آخر عبارته. إذن هذا إشكال يرد على هذه ولكن هذا هو إشكال كما ترى علمي ولا يؤثر بالتالي على من لا يؤثر، ولذلك قلت أهميته ماذا؟ ليست مهمة، ليست بتلك المتاب، يعني بالتالي هكذا احنا تقول تأشتال هكذا الثالث. وأجاب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول إلى بدء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.